يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في أصل التعبدية أو التوصلية. وصل بنا المقام إلى دليل المصنف. المصنف استدل على أن الأصل التوصلية بالإطلاق، لكن المصنف تقدم منه أن الإطلاق اللفظي ممتنع مستحيل، لما تقدم من أن التقييد والإطلاق يمتنع في التقسيمات الثانوية، والشرط الذي هو محل البحث، القيد الذي يكون محلا للبحث، هو من التقسيمات أو من القيود الثانوية، لذلك يمتنع التقييد وبالتالي يمتنع الإطلاق، فيمتنع الإطلاق اللفظي. لكن المصنف قال لما كان المأمور به الواجب يتبع أو يتبع الغرض سعة وضيقا، فحينئذ لا بد لكل مولى حينما يأمر بواجب، حينما يأمر بالمأمور به، لا بد أن يكون هذا المأمور به ملبيا لتمام الغرض، لا أكثر ولا أقل. ما تقدم في المقدمة الثانية من أن أحكام أو أفعال الحكيم وأقواله تحكمها قاعدتان عقليتان. إذن المأمور به لابد أن يكون تابعا للغرض سعة وضيقة، فإذا كان قصد الامتثال وقصد القربة دخيل في تحقق الغرض، فلا يمكن للمولى أن يأمر حين ذاك بذات الفعل مجردا عن قيد القربة، لابد أن يتحيل الفرص لأجل أن يبين قصد الامتثال وقصد القربة كقيد في المأمور به. فإذا امتنع الإطلاق اللفظي لابد له من بيان طريقة أخرى بها يبين التقييد بقصد القربة. قلنا أن الطريقة هي أن يبين العبادية بواسطة أمرين، بإنشاء أمرين. الأمر الأول يتعلق بذات الفعل مجردا عن قيد القربة وقصد الامتثال، والأمر الثاني يتعلق بذلك القيد، فيقول مثلا صلي أقيم الصلاة، ثم بعد ذلك يقول الصلاة المأمور بها لابد أن تأتي بها بقصد امتثال أمرها الأول، فحينئذ لا إشكال، يصح التقييد ولا يكون التقييد مستحيلا كما كان في الإطلاق اللفظي إذا كان الإنشاء بأمر واحد. فإذا المولى إذا أراد العبادية له طريق، هذا الطريق بإمكانه أن يتبعه ليتوصل إلى التقييد. فإذا كان المولى مع تمكنه من بيان القيد هو لم يبين ذلك القيد، يدل ذلك قطعا على عدم إرادته. فإذا وجب الواجب، هاي الخلاصة، إذا وجب الواجب من دون بيان لقيد قصد الامتثال، حينئذ يعلم أنه لا يريده، وإلا لو أراده لبينه مع تمكنه من بيانه، فإذا لم يبينه يعلم منه أنه لا يريده. من هنا المصنف ذهب إلى أن القاعدة عند الشك هي التوصلية. بالأثناء المصنف بيّن مطلب خارجي يرتبط بهذين الأمرين اللذين ذكرهما. هذا الأمر هو أنه سينتهى المبحث اللي عقد المصنف الفصل لأجله، وهو أنه الأصل عند الشك التوصلية. لكن المصنف حينما ذكر أن هناك أمرين يمكن أن يتوصل بهما إلى مطلوبة وإلى مقصودة، قد يتبادر إلى الأذهان إشكال. المصنف أراد أن يتصدى للإجابة عن هذا الإشكال. حاصل الإشكال هو أنه إذا كان هناك أمران، الأمر الأول متعلق بذات الفعل، والأمر الثاني متعلق بقيد قصد الامتثال، حينئذ يكون لنا واجبان. الواجب الأول هو ذات الفعل والمأمور به، الثاني الواجب الثاني هو القيد. ف فإذا امتثل، إذا تصدى المكلف لامتثال الأمر الأول وترك الأمر الثاني، هذا يعني ويلزم منه أن يكون المكلف مطيعا وعاصيا في نفس الوقت، مطيعا من جهة عاصيا من جهة أخرى. أما أنه مطيع فلأنه امتثل الأمر الأول وقد صلى رياء مثلا والعياذ بالله، جاء بالفعل مجردا عن القيد، فيكون بذلك قد امتثل الأمر الأول لكنه لم يأتي، جاء بالمقيد لكنه لم يأتي بالقيد، فيكون عاصيا للأمر الثاني. إذن إذا امتثل المكلف للأمر الأول ولم يمتثل للأمر الثاني، هذا يعني أنه مطيع من جهة وعاص من جهة، كما لو امتثل المكلف صيام اليوم الأول في شهر رمضان مثلا ولم يمتثل صيام الأمر الثاني، شنو يقولون الفقهاء؟ يقولون الفقهاء أنه امتثل وعصى، هو ممتثل من جهة ومطيع من جهة أخرى. هذا اللازم اللي يلزم كون العبادة يؤمر بها بأمرين، الأمر الأول بذات العبادة والأمر الثاني بالقيد المتوجه إلى ذات العبادة. لكن هذا اللازم يستحيل ولا يمكن الالتزام به، لا يمكن أن يلتزم بأن المكلف إذا أطاع الأمر الأول وعصى الأمر الثاني، إذا لم يمتثل الأمر الثاني يكون عاصيا ومطيعا، مطيعا من جهة وعاصيا من جهة، لا يمكن الالتزام بذلك. وذلك للإجماع على أن من جاء بالصلاة مثلا، من جاء بالعبادة من دون قصد القربة لا يكون إلا عاصيا ولا يمكن أن يكون مطيعا من جهته. أجمع الفقهاء على أن من جاء بالعبادة من دون قصد القربة تكون عبادته باطلة ولا يكون مطيعا بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن له أن يكون إلا عاصيا، إنما يكون عاصيا ولا يكون مطيعا من جهة. في حين أنت أيها المصنف هذا الطريق اللي بينته نتيجته أنه مطيع من جهة وعاصي من جهة. إذن هذا الإشكال أو هذا الكلام اللي بينته من أنه يتوصل إلى مقصوده بأمرين يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به، يعني يلزم منه المحال وما يلزم منه المحال يكون محالا. إذن هذا الطريق، هذا السبيل اللي توصلت من خلاله إلى إمكان التقييد، هذا السبيل ليس بممكن، وبالتالي يكون حال الإطلاق المقامي كحال الإطلاق اللفظي، لا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. إذن بعد لا تقول أن النتيجة هي التوصلية عند الشك، بل التزم بالتعبدية بناء على قاعدة الاشتغال. هذا خلاصة الإشكال اللي يمكن أن يتوجه على الطريق اللي ذكر المصنف للتقييد. يجيب عن المصنف يقول نسلم أن ما يظهر للعيان أن هناك أمران، أن هناك واجبان إنشاءان، لكن هذا بحسب اللفظ والإنشاء، بحسب الألفاظ بحسب الإنشاء احنا عندنا أمرين، لكن بحسب الحقيقة وبحسب اللب ليس هناك إلا أمر واحد. حينما يأمر الشارع المقدس بذات الصلاة بالإنشاء الأول ثم يأمر بقيد امتثال الأمر، بقيد قصد امتثال الأمر، هذا الأمر الثاني وإن كان يظهر منه أنه أمر ثاني وأنه أمر مستقل عن الأمر الأول وواجب مستقل، إلا أنه بحسب الحقيقة بحسب الواقع هما أمر واحد وليس بأمرين. والدليل على ذلك هو الغرض واحد، إذا كان الغرض واحد يكون الواجب واحدا، يكون المأمور به واحدا، فليس هناك من أمرين إلا بحسب اللفظ والإنشاء. إحنا عندنا مشكلة عدم إمكان التقييد في التقسيمات الثانوية، حتى نتملص عن هاي المشكلة ننشئ الأمر الواحد المطلوب الواحد بإنشائين، التعدد إنما هو في مقام الإنشاء وفي مقام الألفاظ، أما بحسب الحقيقة بحسب الواقع ليس إلا مأمور واحد وليس إلا واجب واحد، لذلك إن امتثله يكون مطيعا إن لم يمتثله يكون عاصيا. فالتعدد إنما هو بحسب الإنشاء، فلا يلزم ما يقال من أنه يكون مطيعا وعاصيا. نحن لا نلتزم بأنه من امتثل الأمر الأول دون الثاني يكون مطيعا من جهة وعاصا من جهة، لا يكون إلا عاصيا، لأنه ليس إلا وجود أمر واحد لم يمتثله فلا يكون إلا عاصيا. أما التعدد إنما هو بحسب الألفاظ بحسب الإنشاء لأجل التخلص من مشكلة عدم إمكان التقييد في التقسيمات الثانوية. هذا الإشكال والجواب اللي ذكره المصنف بالأثناء. قال احنا قرأنا هذا المثال اللي ذكره المصنف، خلي نعيده. قال مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، فإنه إذا لم يتمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلق بها، إذا ما يقدر أن يقيد لأنه تقسيم ثانوي لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية، فلا بد له، يعني للآمر لا بد له لتحصيل غرضه، وإلا كون يشوف له طريقة يبين القيد وإلا فات عليه الغرض، فلا بد له أي الآمر لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى. شلون؟ يقول كأن يأمر أولا بالصلاة ذات الفعل ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي امتثال أمرها بداعي أمرها الأول، فحينئذ أمكن التقييد ولا إشكال، ما يرد إشكال الدور، مبينا ذلك بصريح العبارة. إذن اتفقنا على أن المولى نعم لا يمكنه التقييد بالأمر الواحد، لكن يمكنه التقييد بالأمرين، فإذا قيد بها ونعمة، وإن لم يقيد قلنا بأن ذلك الواجب توصلي لأنه لم يذكر قيد قصد القربة. قال وهذان الأمران، هذا الجواب، هذا الجواب عن الإشكال. الإشكال شنو؟ الإشكال أنه إذا وجد أمران امتثل الأول دون الثاني يكون عاصيا ومطيعا عليكم السلام، وذلك لا يمكن الالتزام به للإجماع. يجاوب يقول صحيح، بحسب الصورة بحسب الألفاظ بحسب ما يظهر أمران، لكن بحسب الحقيقة أمر واحد، فلا يكون إما مطيعا وإما عاصيا. قال وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا، يعني حينما يتعلق في ذمة المكلف، المكلف يتعلق في ذمته أمر واحد، وحينما يسقط عن العهدة ويمتثل يسقط بالامتثال، لا يسقط إلا أمر واحد، الأمر الواحد هو الذي يسقط، الأمر الواحد هو الذي يتعلق بالذمة. وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا. ليش واحد؟ يقول لأنهما ناشئان من غرض واحد، احنا متفقين على أن الغرض واحد، نعم هذا الغرض وسيع يحتاج إلى تقييد، فلا بد للمولى لأجل أن يحقق ذلك الغرض لا بد أن يأمر بواجب بمأمور به واسع يمكن أن يحقق ذلك الغرض، لأنهما ناشئان عن غرض واحد، والثاني يكون بيانا للأول بمنزلة البيان والشارح والحاكم على الأول، فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط. فلا تقولون أنه امتثل الأمر الأول، أصلا لم يمتثل شيء، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة، وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا. يقول إحنا إذا أمكننا بالتقسيمات الأولية، إذا أمكننا التقييد وذكرنا القيد، يقولون أن المتكلم قيد كلامه، لكن بالإطلاق المقامي ما عندنا تقييد بحسب الواقع بحسب الإصطلاح، ما عندنا تقييد، ما يقولون قيد. نعم النتيجة تشترك مع التقييد، نتيجة التقييد ونتيجة ذكر الأمر الثاني في الإطلاق المقامي مع عدم وجود إطلاق مقامي، الأمر الثاني يشترك مع التقييد بالنتيجة، النتيجة تكون واحدة، النتيجة أن المطلوب لا يكون هو ذات الفعل، ذات الفعل زائدا القيد، لكن بالطريقة الأولى بواسطة التقييد، بالطريقة الثانية بواسطة ذكر الأمر الثاني، لكن الأمر الثاني لا يسمى قيدا بحسب الاصطلاح. نعم نتيجته نتيجة التقييد، وإحنا مرادنا النتيجة، مرادنا أن يلتفت المكلف إلى أن المطلوب ليس هو ذات الفعل مجردا عن كل قيد، لا، لابد أن يلتفت إلى أن الغرض لا يتحقق إلا بذات الفعل زائد قصد الامتثال. إيش هذا قصد الامتثال؟ نجيبه بواسطة القيد كما في القيد اللفظي، التقييد اللفظي في التقسيمات الأولية، أو تجيبه بأمر ثاني نتيجته هو نتيجة التقييد، يشترك مع التقييد في النتيجة. يقول صحيح هذا ما نسميه تقييد اصطلاحا، لكن النتيجة واحدة، أن يعلم المكلف أن المطلوب منه ذات الفعل بالإضافة إلى قصد امتثال الأمر، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة، وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا. إذا عرفت ذلك، فإذا أمر المولى بشيء وكان في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له، فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلا لبينه بأمر ثاني، نطالب بالبيان وهو متمكن من البيان، يمكن أن يبين بأمر ثاني، وهذا ما سميناه بإطلاق المقام. وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية. إذن خلاصة الكلام أن المصنف ذهب إلى أن الأصل التوصلية، لكن لا لأجل الإطلاق لاستحالته، ولا لأجل البراءة، لأنه لو فرض الوصول إلى الأصول العملية لجرى الاحتياط دون البراءة، بل لأجل الإطلاق المقامي، لأجل الإطلاق المقامي، إطلاق المقام يقتضي التوصلية. إذن كل واجب يشك في حاله هل أنه تعبدي أو توصلي يبنى على أنه توصلي. هذا تمام الكلام في التعبدية والتوصلية. أخي سؤال، ثم قال المصنف الواجب العيني وإطلاق الصفة. هذا الفصل الرابع من الفصول التي يذكرها المصنف فيما يرتبط بصيغة الأمر. هذا البحث، بحث الواجب العيني وإطلاق الصيغة، والبحثان اللذان يقعان بعد بحث الواجب التعييني وإطلاق الصيغة والواجب النفسي وإطلاق الصيغة، تشترك هذه البحوث الثلاثة في الكلام، يعني الكلام في هذه البحوث الثلاثة واحد، والمطلوب في هذه البحوث الثلاثة واحد. المصنف ذكر هذه الفصول الثلاثة كلا على حدة، مع أن الكلام فيها واحد. إحنا راح نخالف طريقة المصنف لأجل وحدة الكلام فيها، فنذكر الكلام بشكل واحد من دون التفرقة بين هذه الفصول الثلاثة، كما فعل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذكر هذه الفصول الثلاثة التي ذكرها المصنف، ذكرها في فصل واحد لوحدة الكلام، وحدة النقطة، النتيجة اللي راح نتوصل لها من خلال البحث هي واحدة في هذه الفصول الثلاثة. وعلى أي حال، فصل واحد أو فصول ثلاثة الأمر لا يختلف، ترتيب فني بحث. هذه العناوين الثلاثة، العيني والكفائي والتعييني والتخيري والنفسي والغيري، هاي العناوين الستة فيها بحثان، بحث ثبوتي، بحث واقعي يبحث فيه عن حقيقة هذه الاصطلاحات ومعاني هذه الاصطلاحات وإمكان وقوعها في الشريعة المقدسة. يعني مثلا بالواجب الكفائي، أولا نبحث في تعريف الواجب الكفائي، في معنى الواجب الكفائي، يعني شنو واجب الكفائي، ثم هل يمكن أن يقع الواجب الكفائي في الشريعة؟ يعني مثلا يجاب في البحث الثبوتي عن أنه كيف يكون الواجب واجبا وفي نفس الوقت يجوز تركه؟ هذا ألا يعني التدافع والتهافت بين الأمرين؟ واجب يعني يلزم الإتيان به، يجوز تركه يعني ليس بواجب. شلون واجب شلون تفكيري، شلون واجب شلون تعييني؟ هذا البحث بحث ثبوتي يبحث فيه عن حقيقة هذه الواجبات وإمكان تحققها ودفع الإيرادات التي يمكن أن ترد على إمكانها، يعني البحث ثبوتي بحسب الواقع وبحسب الإمكان بقطع النظر عن الدليل ومرتبة الدلالة وظهور الأدلة. يعني إذا انتهينا بالبحث الثبوتي إلى استحالة تحقق الواجب الكفائي والتخيري، حينئذ من نجي للبحث الإثباتي ونشوف بعض الأدلة يظهر منها أن رد السلام مثلا واجب كفائي، بعد لابد من رفع اليد عن هذا الظهور وعدم الالتزام به. يكون أول الدليل يقول نعم الدليل وإن كان يظهر منه الواجب الكفائي، لكن تقدم أن الواجب الكفائي مستحيل ثبوتا لا يمكن أن يتحقق، إذا نقول رد السلام مو واجب كفائي. فالبحث إثبات، البحث عفوا ثبوتي واقعي قبل الوصول إلى مقام الدليل والإثبات وظهور الأدلة، هذا البحث الثبوتي. هذا البحث الأول، قلنا هاي العناوين بها بحث، يعني بحث ثبوتي يبحث فيه عن حقيقة هذه العناوين وإمكان تحققها في الشريعة ودفع الإشكالات التي قد ترد على إمكانها. وهذا البحث المصنف أخره، المصنف أخر البحث عن العيني والكفائي وعن التعييني والتأخيري، ذكره في تقسيمات الواجب. نقلنا في بحث الأوامر عندنا بحثين وخاتمة، البحث الأول في المادة، البحث الثاني في الصيغة، الخاتمة في تقسيمات الواجب. هناك في الخاتمة راح يجي بحث العيني والكفائي والتعييني والتأخيري، وراح نبحث هناك البحث الثبوتي ومعنى هذه الواجبات. فإذا المصنف أخر البحث الثبوتي في الفصل الأول والفصل الثاني. في الفصل الثالث الواجب النفسي والواجب الغيري أيضا المصنف أخر الكلام فيه، لكن لا في الخاتمة التي تقع في تقسيمات الواجب، بل في المستقلات، بل في اللوازم، في بحث اللوازم غير المستقلات العقلية، في بحث مقدمة الواجب. هناك في بحث مقدمة الواجب راح يبحث البحث الثبوتي في الواجب النفسي والغيري، لما يبحث في مقدمة الواجب يذكر ذلك البحث. إذن المصنف أخر البحث الثبوتي في هذه الفصول الثلاثة وقدم البحث الإثباتي اللي يقع الآن الكلام فيه، وأنه بحسب ما يظهر من الأدلة هذا الواجب واجب عيني لو كفائي، تخيري لو تعييني، نفسي لو غيري. فقدم المصنف البحث الإثباتي في الفصول الثلاثة وأخر البحث الثبوتي فيها، وكان المناسب على المصنف أن يحكم، لأنه إحنا شلون نحكم على هذا الواجب بأنه كفائي أو عيني ما لم نعرف معنى الكفائية ومعنى العيني؟ كان المناسب أن يقدم البحث الثبوتي حتى يتضح معنى هذه العناوين الستة بشكل جلي حتى يمكن أن نرتب عليه بعض الآثار. لكن الأمر سهل، لأنه ما من متشرع أو طلبة إلا ويعرف معنى الواجب الكفائي والنفسي والغيري. مع هذا المصنف راح يذكر تعريفات هذه العناوين بشكل إجمالي ومختصر، يعني يمكن للباحث أن يبحث هذا البحث الثبوتي وإن لم يتقدم البحث الإثباتي وإن لم يتقدم البحث الثبوتي، لأن هذا البحث يمكن أن يجري على كل التعريفات اللي قد تجي في هذه العناوين الستة والأمر سهل. المهم أن المصنف قدم البحث الإثباتي. هذا البحث الإثباتي يقع الكلام فيه في مقامين، احنا نذكر هذين المقامين. المقام الأول في بيان معاني وتعريفات إجمالية لتلك العناوين الستة. احنا خلي نقدم البحث الثبوتي ولو بشكل مختصر. المقام الثاني يقع في البحث الإثباتي وفي مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الصيغة. البحث الأول في معاني تلك العناوين الستة. العنوان الأول الواجب العيني. شنو معنى الواجب العيني؟ الواجب العيني هو الواجب الذي يتعلق بكل مكلف مكلف على نحو لا يسقط عن المكلف بإتيان الغير له، كصوم شهر رمضان، كالصلوات اليومية، صلاة الظهر وجبت على كل مكلف مكلف على نحو الانحلال، حينما يقال أو حينما يقول المولى أقيموا الصلاة، هذا أقيموا الصلاة، هذا الواجب أو هذا الأمر يكون انحلاليا. يعني شنو انحلاليا؟ يعني ينحل هذا الواجب الواحد، هذا الأمر الواحد ينحل إلى أوامر متعددة، واجبات متعددة بعدد الأفراد، بعدد أفراد المكلفين، على نحو لا يمكن أن يسقط عن مكلف بإتيان الغير له. لا يمكن أن يقال أن زيد لا يجب عليه الصلاة لأن عمرا صلى. هذا في الواجب العيني. الواجب العيني هو الواجب الذي يكون متوجها لكل مكلف مكلف على نحو لا يسقط عن المكلف بإتيان الغير له، هذا الواجب العيني، بخلاف الواجب الكفائي. يقابله الواجب الكفائي، هو الواجب الذي يجب على كل مكلف مكلف، يشترك في هذه النقطة مع الواجب العيني، لكن على نحو يسقط عن المكلف بإتيان الغير له، كما في رد التحية. رد التحية يقال أو رد السلام يقال أنه واجب كفائي، يعني يجب ابتداء على كل من حضر مجلس السلام، كل من حضر في المجلس يجب عليه رد السلام، لكن يسقط ذلك الواجب بإتيان الغير له. إذا زيد رد التحية يسقط ذلك الواجب عن عمر بعد أن كان واجبا على عمر، هذا الواجب الكفائي. العنوان الثالث الواجب التعييني. الواجب التعييني هو الواجب الذي يجب بلا بديل عنه وبلا عدل له يقع في عرضه، كما في الصلاة اليومية. الصلاة اليومية واجبة، وهي واجبة من دون أن يكون لها بدل يمكن الإتيان به، من دون أن يكون لها عدل يكون في عرضها يسقط الأمر بها. الصلاة واجبة ولا تسقط إلا بالصلاة، لا تسقط بشيء آخر. هذا الواجب التعييني، يتعين على المكلف أن يصلي. في قبال الواجب التخييري الذي يكون هو الواجب مع وجود عدل له وبديل عنه في عرضه، كما في كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان المخيرة بين خصال ثلاثة، فكل خصلة هي واجب ويجب على المكلف أن يمتثلها، لكن مع وجود بديل وعدل في عرضها يكون في عرضها، فأنت تتخير في مقام الامتثال بين هذه الأبدال وهذين العدلين مثلا في مقام الامتثال. هذا الواجب التخييري. الواجب النفسي هو الواجب الذي يجب لنفسه لا لأجل التوصل إلى واجب آخر، كما في نفس المثال الصلاة اليومية. الصلاة اليومية تجب سواء وجب شيء آخر أو لم يجب شيء آخر، فهي واجبة في نفسها، أكو مصلحة في الصلاة تدعو إلى الإتيان بها. وجب الصوم أو لم يجب، وجب الوضوء أو لم يجب، وجب الخمس، وجبت الزكاة وهكذا أو لم يجب. الواجب النفسي هو الذي يجب لنفسه، وجب شيء آخر أم لم يجب. في قبال الواجب الغيري الذي لا يجب إلا للتوصل به إلى واجب آخر، الواجب الغيري هو الواجب الذي إنما وجب لأجل التوصل به إلى واجب آخر، فما لم يجب ذلك الواجب الآخر لا يجب هذا الواجب الغيري. كالوضوء، الوضوء إنما يجب لأجل التوصل به مثلا إلى الصلاة، فإذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، وإن لم تجب الصلاة لا يجب الوضوء، لأن الغرض من الوجوب من وجوب الوضوء إنما هو التوصل إلى الصلاة، فإذا لم تكن صلاة لم يكن وضوء. هذا الواجب الغيري، وبذلك ينتهي المقام الأول في بيان تلك المفردات الستة. المقام الثاني وهو المهم في هذا البحث هو مقتضى الأصل عند الشك. فالسؤال المطروح في المقام هو أنه إذا علم حال واجب وأن هذا الواجب عيني أو كفائي، تخييري أو تعييني، نفسي أو غيري، فهو ما عندنا مشكلة. أما إذا شك في واجب بعد الفراغ عن وجوبه، شك في أن هذا الواجب هل هو عيني أو كفائي، هل هو تعييني أو تخييري، هل هو نفسي أو غيري، فما هو الأصل؟ هل هناك أصل ينقح في المسألة يصار إليه عند الشك؟ طبعا مع عدم وجود دليل خاص، ما عندنا دليل خاص، مثل ما عندنا رواية تقول الصلاة واجب عيني، الصلاة واجب نفسي، الصلاة واجب تعيني، ما عندنا دليل، عندنا فقط أمر بالصلاة، نعلم أن الصلاة واجبة لكن لا نعلم خصوصيات هذا الوجوب وهذا الواجب، هل أنه تعييني كفائي تخييري، لا نعلم. إحنا والصيغة، نحن وإطلاق الصيغة، حينما يقال، حينما يقول المولى أقيم الصلاة، هاي أقم صيغة أفعل، على أي شيء تدل؟ ما الذي يمكن أن يستفاد من إطلاق الصيغة؟ من هنا المصنف عنوان البحث قال الواجب العيني وإطلاق الصيغة، يعني إطلاق الصيغة هل يدل على العينية أو الكفائية، على التعيينية أو التخييرية، على النفسية أو الغيرية، أو لا يدل على شيء، بحيث نبقى متحيرين ونرجع إلى الأصول العملية. هذا السؤال اللي يطرح بشكل كبروي، الجواب أيضا نجاوب بشكل كبروي ثم نطبق هاي الكبرى على الصغرى، يعني بشكل كبروي أيضا نقول بشكل كبرى وبقطع النظر عن خصوصيات هذه الأقسام الستة أو هاي التقسيمات الثلاثة، نقول أن المولى إذا أمر بطبيعة ما وكان لهذه الطبيعة فردان ولم يقيد المولى إرادة الطبيعة في ضمن أحد الفردين بعينه، أطلق المولى، المولى أمر بطبيعة، هاي طبيعة لها فردين ولم يشخص أحد الفردين، لم يعين أحد الفردين، أطلق في أمره بالطبيعة، هذا الإطلاق يقتضي، هذا الجواب، هذا الإطلاق يقتضي حمل الأمر على الفرد الذي ليس فيه مؤونة بيان زائد. عندنا طبيعة مأمور بها، والطبيعة الواحدة لها فردان، أحد هذين الفردين يحتاج في بيانه إلى مؤونة بيان زائدة على أصل الأمر بالطبيعة، يعني الأمر بالطبيعة هذا في المقدار من البيان، أكو أحد الفردين يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة على أصل الأمر بالطبيعة، أصل الأمر بالطبيعة لا يعني تعيين ذلك الفرد، بل يحتمل أن يكون هذا الفرد ويحتمل أن يكون هذا الفرد، فحينما يطلق المولى الأمر بالطبيعة يحمل كلامه على الفرد الذي لا يحتاج إلى مؤونة بيان أكثر من الآخر، هذا مقتضى الإطلاق. وإلا لو أراد المولى خصوص الفرد الآخر اللي يحتاج إلى مؤونة بيان لبين. لو أراد خصوص هذا الفرد الأول اللي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة لبينه لعينه، لكنه لن يبين، إذن لا يريد هذا الفرد، فيحمل الإطلاق على الفرد الآخر الذي لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. هذا بشكل كبروي. تعالوا خلنا نفكر، إذا أمر المولى بطبيعة ما، بواجب ما، أمر بشيء ثم شك أن هذا الواجب هل هو عيني يجب على كل فرد فرد بحيث لا يسقط بامتثال البعض عن البعض الآخر، أم أنه كفائي يجب على الكل لكن يسقط بامتثال البعض؟ شكينا. المولى لم يقل أن هذا الواجب عيني أو كفائي، قال تجب الصلاة يجب رد السلام، ولم يقل أن الصلاة عينية أو كفائية، ولم يقل رد السلام عيني أو كفائي. إحنا وإطلاق الصيغة شنو نستفيد؟ نقول حينئذ نجي عندنا هاي القاعدة، نقول نحمل على الفرد الذي لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، فلا بد أن نرجع إلى معنى الواجب العيني والكفائي، لنبحث في تعريف الواجب العيني والكفائي وأي الواجبين يحتاج إلى مؤونة بيان أكثر من الأمر بالطبيعة. نرجع نشوف الواجب العيني شنو معناه. هو الواجب الذي يجب على كل مكلف سواء جاء به بعض الأفراد بعض المكلفين أو لم يأتي به. فهذا عندنا من هالجهة إطلاق، نقول الصلاة واجبة على زيد، صلى أمر أم لم يصلي. الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجب على كل مكلف مكلف، لكن بشرط أن لا يأتي به الآخر. فإذا الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة في المقام هو الواجب الكفائي، هذا واضح. ليش؟ لأن الواجب العيني ما يحتاج. الواجب العيني فقط نقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة سواء صلى زيد أو لم يصلي، سواء صلى عمر أو لم يصلي، الصلاة واجبة على بشر سواء مثلا في الليل أو في النهار. هاي الإطلاقات كلها بعد تجي. فالواجب العيني في مقام الأمر لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، بخلاف الواجب الكفائي. الواجب الكفائي لا يكتفى أن يقال أن رد السلام واجب، لا يقال رد السلام واجب. إذا حس الآن واحد يسألنا يقول إحنا قاعدين نسلم علينا فد شخص، يجب علي أن أرد لو لا يجب؟ إحنا في مقام الجواب شو نقول له؟ نقول له نعم يجب عليك الرد، لو نقول له يجب عليك الرد إن لم يرد الآخرون نقيد. فالواجب الكفائي في مقام الأمر يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، فإذا أطلق المولى يحمل الأمر على العينية ولا يحمل على الكفائية، لأنه لو أراد خصوص الكفائية لبين ذلك القيد الزائد الذي يكون دخيل في الواجب الكفائي. إذن مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو الحمل على العينية لعدم الحاجة إلى البيان الزائد. هكذا الكلام في التخيير والتعيين، هكذا الكلام في النفسي والغيري. إذا نرجع إلى التخيير والتعيين، نشوف أن التخيير هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة بخلاف التعيين. التعيين لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. إذا قال أقيم الصلاة أقيم الصلاة وكانت الصلاة لها عدل، لابد أن يقيد، يقول إنما تجب الصلاة إذا تركت العدل الآخر، كما في الكفارة. الكفارة يقال يجب عتق الرقبة إن لم تصم شهرين ولم تطعم 60 مسكينة. ولا يمكن أن يطلق الكلام ويقول العتق واجب، لأنه حينئذ قد يقال أن الواجب شنو؟ الواجب التعييني. هكذا الكلام في النفسية والغيرية. الواجب النفسي هو الواجب الذي يجب سواء وجب شيء آخر أم لم يجب، بخلاف الواجب الغيري. الواجب الغيري هو الواجب الذي إنما يجب إذا 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 وجب شيء آخر. هاي إذا وجب شيء آخر هذه مؤونة بيان زائدة على أصل الوجوب وأصل صب الحكم على الصبيحة. إذن مقتضى إطلاق الصيغة العينية للكفائية، مقتضى إطلاق الصيغة التعيينية للتخيرية، مقتضى إطلاق الصيغة النفسية لا الغيرية. قال: الواجب العيني وإطلاق الصيغة. الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير كالصلاة اليومية والصوم، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان. فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي كالصلاة على الميت وتغسيله ودفنه، وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما. راح يجي البحث الثبوتي وذكر الواجب العيني والكفائي وتحقيق حقيقة كل منهما. وفيما يتعلق بمسألة تشخيص الظهور نقول، فيما يتعلق بهذا بحثنا الإثباتي نقول: إذا دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك ما عندنا شك، ما عندنا مشكلة. وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون عينيا، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأتي به. هذا تفسير للعين. شن العين؟ العين هو الواجب الذي يجب سواء جاء به الآخر أو لا. فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. ليش؟ فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل إطلاق الصيغة، على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي. الواجب الكفائي إذا أراد المولى كون يتعب روحه بعد أكثر ويبين كونه كفائي، يبين الفصل المأخوذ في الكفائي. فإذا لم ينصب المولى قرين على إرادته على إرادة الكفائي كما هو المفروض، إحنا مفروض كلامنا في حالة الشك وأن لا دليل على الكفائية أو العينية، حينئذ يعلم أن مراده الوجوب العيني. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني: الواجب التعييني وإطلاق الصيغة. الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب التخييري كخصال الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان المخيرة بين إطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبة. وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني والتخيير. فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك، وإلا إذا شك فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأتي به، يعني التعيين. فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود. الواجب النفسي وإطلاق الصيغة. الواجب النفسي هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب الغيري كالوضوء، فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. إحنا نقول وسيأتي في مقدمة الواجب ذكرهما. فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شيء آخر أم لا أنه واجب نفسي، فالإطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية، لأن الغيرية هي التي تحتاج إلى مزيد بيان مفقود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.